أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا حجة الله الواضحة، يا أبا ابن زانت الأمة، يا غريب، يا مظلوم كربلاء، يا أبو علي ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إلى حصنكم سعادتي، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. مهلا بني حربين، فما قد نالنا فبعين جبار السماء لم يكتمي، وكأنني يوم الحساب بأحمد بالروس ليقدم حاسرا عن معصمي، ويقول ويلكم هتكتم حرمتي وتركتم والأسياف تنطف من دمي، أمن العدايا التي صونكم فتياتكم ونسائي تصبع كسب يدايا الديلمي، والماء تورسه تورده يعافير الفلا، والماء تورده ذيبان الفلا، وكبود أطفالي ظماء تضرمي، تالله لو ظفرت علوج الكفر فيه رهطيه لما فعلوا لذاك المحرم، يا ليت شعر محمد ما فاتكم طعن الخنايا، يا جري بعد حز غلصمي، يا خبرك يا جد حسين ذبحوا، أخبريك يا جد حسين ذبحوا، فالرأس حزه ومن فوق المهور للقاع ذبوا لا راقب وجد ولا ابو حتى الطفل يا جدي مرحمه عطشان ما يشرب من عود والله عطشان ما يشرى يا أمي يا جد أجد السير وين الضعن يا جيد أدور على ابن أمي وين يا جيد يا جيد هذا حسينك المطروح يا جيد شلون امشي واخوي علي لكنما الأمر إلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. كثير من الناس أقصد من المسلمين وغير المسلمين عندما يتعامل مع الشخصيات الإلهية التي الله سبحانه وتعالى أسند إليها الرسالات الإنسانية يتعامل معهم على أنهم أناس كسائر الناس، وفعلا هم كسائر الناس، قل إنما أنا بشر مثلكم، ولكن من البشر كمحمد صلى الله عليه وآله؟ نعم هم من جنس البشر، هم من هاللون من هالبيئة، ما يختلفون في تركيبتهم التكوينية عن غيرهم، نفس الرأس ونفس العينين، ولكن أرواحهم سمت حتى بلغت إلى حد لا تطيق أن تسمع بمعصية الله فضلا عن أن تعصيه. واضح؟ والإنسان الذي تكون ساحته ساحة الذنب عنده فارغة يقينا أنه سوف يتكامل من بقية الجهات، والعكس ما يحدث. أن الإنسان حتى ولو ارتكب معاصي فغفرت جميعه، نفترض أن واحد عنده 1000 معصية الله غفرها كلها، لكن هذه المعصية خلت أثر وضعي في داخل تكوينة الإنسان، روح الإنسان، بدليل أن الحديث ينص على أنه من أذنب ذنبا مج في نخل أو فقد من عقله شيء لا يعود إليه أبدا. ممكن أن يغفر الذنب ولكن في التكامل يصير نقص، وهذا اللي خلى أئمة الناس الأنبياء الأوصياء الصالحين في المرتبة العالية عقولهم ناضجة أفكارهم سليمة، لا ممكن أن يصدر منهم الخطأ لا الصغير ولا الكبير. وبينت لك هذا المعنى في ليلة من الليالي، أنهم ما دامهم أدلاء وهناك من يستدل بهم فإذا أخطأ الدليل أخطأ المستدلون، وهذا خلاف الحكمة، نقطة راس سطر. لكن شوف الأمم كيف تتعامل معهم. مثلا موسى الكليم، موسى الكليم إبراهيم الخليل. يقول لما يدعو النمرود وغيره من الموجودين إلى توحيد الله عز وجل، شقد لاقى من الاستهزاء، وشقد نظروا له على أنه لا يفقه شيئا ولا يعرف، مع أنهم متجاهلون. موسى عليه السلام حتى الذين آمنوا معه كان مصدر ألم بالنسبة له، لما يقولهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، ما قال أنا اللي قلت لكم، ما قال الرأي رأيي، وإنما قالهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يقولوا لا، أنت جاي تهزئ بينا، تتخذونا هزوا، جاي تضحك علينا. جاي يقولهم أقول لكم الله يقول، أنا مو من عندي القول، مهما يكون القول الصادر من الله عز وجل ما يستوعب عقلك، ما يتناسب ويا فكرك، هو الحقيقة، لأنه صادر من الحكيم تبارك وتعالى، والحكيم لا يخطئ طرفة عين. ويا ليت القضية مشت عند هذا المقدار. ونركز على بني إسرائيل، قلت لك القرآن هو يركز على موسى وبني إسرائيل، لأن الأمة المحمدية تحذو حذوهم، كثير من الأفكار تطابقت، اختلفت المواضيع لكن نفس المفهوم، نفس الأمر، وبينت لك هذا الشيء سابقا. مع موسى عليه السلام كانوا يؤذونه بغض النظر عن طلباتهم، لما قالهم أنا أسمع كلام الله عز وجل، قالوا لزين خلي كلنا نسمع، ليش أنت بس الله يكلمك، هو كل إحنا يكلمنا. قالهم ما يصير، يعني يصير كل إحنا أنبياء، أنا وصلت إلى مرحلة أستحق بها أن يكلمني الله عز وجل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. قالوا لزين ما نريد نسمع صوت، أرنا الله جهرة، خلينا نشوف هالشكل واضح للعيان. فأخذتهم الصاعقة مثل ما نص القرآن، حتى المواضيع اللي رب العالمين يعطيهم دلالات عظيمة على أنه هذه القدرة الإلهية وهذه القوة الإلهية، فإنهم يذهبون بعيدا. مثلا لما أغرق الله فرعون، غرق فرعون، قالهم يا بني إسرائيل الله أغرق فرعون وخلصنا منه، مش قالوا له، قالوا له يا موسى فرعون كان إله يعبد، بهالسهولة هاي يموت، جاب رب العالمين حتى أوصل بدنه إلى الساحل، شفتوه يا جماعة ولا ما شفتوه؟ مع هالكم الهائل من الدلائل، يفترض الإنسان بعد يصير عنده قناعة 100%، مو 100%. مروا على أقوام يعكفون على أصنام لهم، قالوا له يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والكلام اللي راح والدلائل والمعجزات، عرفت كيف؟ هذا مولانا الأذى الحقيقي لكل رسالة، أن يشوف رسالته تتكسر أمام عيني، ورسالة الأنبياء والمرسلين ترى كلها نطق بها الإمام الحسين صلوات الله عليه في يوم عاشوراء وقبل عاشوراء، قبل عاشوراء لعله في مكة قال هذا الكلام، قال ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله. وهذا هدف كل الأنبياء وكل المرسلين، هو إيقاظ الفطرة الحقيقية عند الناس، عند الإنسان، وإرجاعه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يتحقق إلا عند ظهور صاحبها، صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه. الآن الآية الكريمة تنبه المسلمين إلى تفادي الأذى لرسول الله صلى الله عليه وآله، لأن النبي مهما توصف أخلاقه ما تصل إلى أخلاقه، خاصة أن الله سبحانه وتعالى لم يحدد أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لإنك لعلى خلق عظيم، خلق عظيم خلاها نكرة، يعني الباب مفتوح قد ما تقول عن أخلاق رسول الله فإنك لن تصل إلى أخلاقه الحقيقية. ويجيب مثال الآية، تجيب مقارنة، فتقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. إذن القضية اتهامات، اتهام ما إلى مورد من الصحة. من هذه الاتهامات عرضوا بعض المفسرين، قالوا من الاتهامات يضاف إلى ما سبق اللي قدمت لك به مقدمة، أنهم يقولون صعد هارون على رواية هارون وموسى عليهم السلام إلى جبل فعاد موسى وحيدا، وين هارون؟ مات. قالوا لا أنت اللي قتلت، اتهموا بقتله. ونبي بمرتبة موسى عليه السلام يرتكب أصغر المعاصي، كيف يرمى بالقتل؟ تفتش قد السفه عند كثير من الأمم، وسأبين لك حتى الأمة المحمدية كثير منها سفهاء عندما يتعاملون مع رسول الله صلى الله عليه وآله. الثانية لما جاء قارون في القصة المعروفة وجاب له امرأة وقال له يا نبي الله أنت تعظنا على المنابر وتقول أن الزنا فاحشة وسبيل سيء، زين أنت ليش تصنع ذلك وتأمرنا بأن لا نفعل؟ قال أنا فعلت ذلك، كل المجتمع صار ينصت. خلي أقطع شوي، يوم من الأيام فالأستاذ قالهم التلاميذ عند سبورة بيضة، جاب القلم الأسود خلى نقطة بالوسط، سوى نقطة سود. سألهم الأولاد لطلابه، قالهم أولادي شو تشوفون؟ أول واحد شو تشوف ابني؟ قال نقطة سود. وانت اللي جنب قال نقطة سود. اجتمعوا كلهم على النقطة السود. زين قلهم زين هذا البياض كله ما شفتوه بس النقطة السود. المجتمع دائما أكثر المجتمعات وخاصة المجتمعات المسلمة، يسفني أقول لك هذا الشيء، مجتمعاتنا تركز على السلبية، ما تترك كل الإيجابيات، تركز على السلبية هذه. فهذا لما سمع وهذا يتهم موسى عليه السلام كلهم قال آه، ويقول لنا وصلاة وطهارة، يطلع هو اللي مسوي هذه القضية. قال زين وين المرأة اللي أنا فعلت معها؟ وينها؟ وقفت أمامه، شالت راسها، رأت نور الله يصدح في من وجهه. أما تطلع أنا شايف إيش قبول؟ قالت لا يا نبي الله، أنا فعلت معك شيئا يغضب الله عز وجل. قالت أنت أتقى لله من ذلك. إذن شنو قصتك؟ قالت لا أنا فقيرة والجوع ألجأني لهل خبيث هذا، قال لي أنطيك أموال، ومن يوقف موسى يعظ الناس على الزنا قل لي أنا اللي فعلت معي كذا أعطيك أموال مضاعف، لكن معاذ الله أن أبيع هذا الوجه الطاهر بدراهم معدودة. لكن شوف المجتمع إيش قد غير نظرته لما هذا اتهمه. والأعظم من ذلك يقولون كان موسى عليه السلام يستحي أن يضع ثيابه أمام أحد، هذه من الأخلاق لو من الأخلاق، ما يضع ثياب أمام أحد ولا يلبس برمودة مثل ربعنا اليوم وأولادنا، مثل يطلع للسوق لابس له برمودة، ليلي ما يصير وليدي، هذا متنافي مع شخصية الإنسان المسلم. وقر الإنسان المسلم إلى مدلولات، كونوا دعاة لنا صامتين. شاهد إلى أن يوم من الأيام يغتسل وضع ملابس على صخرة، طيب شبي موسى ليش ما يضع ثيابه؟ قالوا لأن في بدنه برصا، ويقول الأنبياء ما عندهم خلل وما عندهم ولا عنده، وإلا ليش ما يضع ثيابه؟ يقول تدحرج ثيابه فنظروا إليه وإذا به جسده سالما معافا فبرأه الله مما قال. هذه أمثلة يضربوها المفسرين، لكن أنا أكد لك بأنه يوميا يفتعل أشياء تمس بسمعة موسى عليه السلام.
وما عانى النبي أكثر من ذلك. لذلك القرآن الآية تقول ولا تكونوا كهؤلاء. من الأشياء اللي طعنوا فيها النبي صلى الله عليه وآله شخصية حتى في عائلة تطعنه، وإلى الآن موجودة هذه القضية. بينت لك الآن مولانا أنه لا يوجد أحد عندما يتكلم عن مريم العذراء، عيسى عليه السلام، موسى عليه السلام، يقول أن والداه كان على غير ملة التوحيد. والآن روح اسأل المسلمين في أي مكان، قلهم عبد الله وآمنة صلوات الله عليهما مسلمين لو غير مسلمين، لا مع الأسف ما أدرك الإسلام. طيب هذا طعن برسول الله الأولى. ذكرت لك في وفاة أبي طالب بأنه الإمام زين العابدين صلوات الله عليه لما قالوا له أن جماعة يشكون في إيمان أبي طالب، قال يطعنون على أبي طالب أم على رسول الله؟ على رسول الله، تربى في حجره، وكانت فاطمة بنت أسد مؤمنة صالحة من السابقات، كيف رسول الله يقر يترك امرأة صالحة تحت رجل العياذ بالله لم يكن مؤمنا؟ هذه مستحيلة، ويا ليت القضية انتهت عند هذا المعنى. اسمع الآن أنقل لك من بعض كتب المسلمين هذه المروية عن الزهري، قال وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي. فترة يعني توقف الوحي شوية، ألفاظها صعبة، راح أفسر لك اللفظ الصعب. فيما بلغنا حزنا، يعني حزن النبي حزنا، غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. ما أدري واضح الكلمة الأولى، يعني من شدة حزن النبي صلى الله عليه وآله كان يصعد إلى الجبال العالية. شو يسوي؟ يقول كي يتردى. شنو يتردى؟ ينتحر مولانا، يصعد الجبل عالي وينتحر، شلون الله ما يكلمني؟ زين. فكلما أوفى بذروة الجبل، يعني من وصل يوصل إلى أعلى الجبل لكي يلقي منه نفسه، تبدى له جبرائيل. يطلع على جبرائيل، صورة جبرائيل، شو يقول له؟ يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه. فإذا طالت عليه فترة الوحي مرة ثانية غدا لمثل ذلك، ومرة واحدة فكر ينتحر، لا كل ما ينقطع عنه الوحي شو يسوي؟ يصعد إلى جبل شاهق، فإذا أوفى بذروة الجبل، إذا وصل إلى أعلى الجبل، تبدى له جبرائيل فقال له مثل ذلك. أنا أسأل الموجودين واللي يسمعون، حجي لو تمر عليك أكبر مصيبة تفكر تنتحر أنت كمسلم؟ كم واحد يفكر ينتحر؟ ترى واحد بالمليون من المسلمين. نعم في غير ملل موجود القضية، لأنه ما عندهم أخلاقيات اللي الله عز وجل عطانا. طيب كيف يفكر نبي في أن يلقي بنفسه إلى التهلكة؟ أي اعتذار عن وجود هذه المرويات في كتب المسلمين غير فاعل أبدا. أي اعتذار تقدم تقول لي هذا من ضمن الصحاح، تقول لي هذا مهم، أبدا. وجودها في كتب المسلمين معناها أنه هناك رغبة في تشويه سمعة النبي صلى الله عليه وآله. الآن خلي أعرض لك نماذج من الاتهامات التي وجهت لرسول الله صلى الله عليه وآله. سامعين بقضية زيد ابن حارثة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. سامعين بهذه القضية، روحوا شوفوا مثلا لما يبينون سبب نزول هذه الآيات، إذ تقول للذي أنعمنا عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. يقولون كان النبي صلى الله عليه وآله اجى إلى دار زيد ابن حارثة، وزيد كان مملوكا عنده، فوقف على الباب، فتح الباب داش، فوجد زوجته تغتسل، زوجة زيد، فصار يعاين لها من فوق لتحت. ايش قال لها؟ سبحان الذي خلقك، وطلع. تفتلها لو لا مولانا، التفت بدقة لكل الأحداث اللي جاي تجري. لما ذهب رجع زيد، زوجته قالت له اليوم إجا رسول الله صلى الله عليه وآله وشافني وكان أعجب بجمالي، فقال الحمد لله سبحان الذي خلقك. فراح زيد قالها زين إذا رسول الله أعجب بجمالك أنا شلون آخذ امرأة رسول الله يريدها؟ راح إلى رسول الله قال له يا رسول الله أنا زوجتي أريد أطلقها. قال له لا أمسك عليك زوجك. قال له لا أريد أطلقها. طلقها زيد فزوجناكها. زين هذا يتناسب مع شخصية النبي؟ ما أدري يا مسلمين، أكو واحد يدش على بيت جاره، بيت أخوه وأخته، يدش عليها إلى مخدحها ويشوفها مثلا تغتسل، تكون القضية صحيحة؟ طيب شنو القصة الحقيقية؟ هذه المرأة اسمها زينب بنت جحش، تعرف شو يصير النبي؟ بنت عمته، بنت عمته، يعني أمها تكون أخته لوالد النبي صلى الله عليه وسلم. اجل بيتهم. كان عند الجاهلية أنه المرأة الحرة ما تتزوج بعبد، حتى ولو كان حرا، حتى لو يطلق ويعتق ما تتزوج به، ما يصير الأنساب ما تتوالم. فإجا إلهم قالهم أنا خاطب منكم زينب. قالوا يا رسول الله ونعم النسب وياك. قال لا مو إلي، أنا أريدها لزيد. أنا سولفت لقصة زيد، زيد مو مكان مملوك، وإنما اختطف وأخذ، بعد ذلك إجا أبوه بحث عنه ولقى أنه مملوك عند خديجة عند النبي صلى الله عليه وآله. قال له هذه فلوسه وعتقه. قال له لا أنا ما عتقه، ذا يريد يروح وياك فهو حر لوجه الله، ما أخذ فلوس. فزيد قال لأبوه، قال له وأين أجدك محمدا في الدنيا؟ روح شوف لك طريق ثاني، أنا لقيت ضالتي. فظل زيد ابن حارثة اللي هو شهيد مؤتة كما تعرفون، ظل مع النبي صلى الله عليه وآله. فقالوا ما أنا أريد أزوج زيد من هذه المرأة، شنو رأيكم؟ قالوا يا رسول الله هذه صعبة، احنا عبالنا المرأة تريدها إليك، فإن طلبك مرفوض سامحنا. فذهب النبي قال لهم فكروا بالقضية، المرأة صار عندها موقف. إيش قالت لهم؟ قالت يا إخواني أفيختار الله ورسوله وأرده؟ رسول الله اختار، أنا أذعن لاختياره، أنا ما عندي خيرة بعد اختيار رسول الله. هذا موقف عظيم، رب العالمين سجل لها هذا الموقف، فكتبت من أزواج رسول الله وتخفي ما الله مبديه. تزوجها زيد. بعد فترة ما توالموا في القضية فطلقت. كان فد قانون موجود عند الناس أنه لا يجوز للسيد أن للمالك أن يتزوج بزوجة عبده إذا طلقت، ولا من كان دعي يعني ينسب إليه ولد. إجا النبي كسر هاي القاعدة، أخذ زينب نتيجة لكلامها المنطق وموقفها، وكذلك كسر هذه القاعدة. وين الآن المسألة مولانا؟ هذه القصة وين وهذه القصة وين؟ ولكن شنو الهدف منها؟ إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، كسر شخصية النبي. حتى لما يجي واحد مثلا إلى مكان مرموقة ويشرب الخمر ويصلي بالمسلمين صلاة الصبح 8 ركعات ويندار لهم والخمر يخرج من فمه، يقولوا له ترى صلاة الصبح 2 ركعات. قالوا أنا ايش قد صليت؟ قالوا له 8 صليت. قال أزيدكم يعني 8 قليلة بعد أسويهن 10 مثلا؟ هذا يترأس رؤوس المسلمين مثلا. هذا لما يريد يبرر شخصيته يبرر أفعاله يقول رسول الله كان يفعل هكذا، ويجيب له فد رواية مو مشكلة ترى، لأنه ترى أكو أناس خرجوا من الدين إلى النفاق ما أسلموا. هل يقول لك أسلموا؟ يقول بعيدة عن الإسلام. خرجوا من الكفر إلى النفاق، نزلوا مرتبة، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فمو صعب عليه أن يتهم النبي صلى الله عليه وآله أي اتهام، خاصة وأنه يقولون يوم من الأيام فد واحد من المؤلف قلوبهم قاعد وأذن المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، وكان ما يبصر ما يشوف، فقالهم أكو واحد بالمسجد من بني هاشم أمير المؤمنين جالس، قالهم لحد يخبره. قال زين سمعوا والله عندي حكاية، قالهم قلبي ضال. شنو الحكاية؟ قال لله أخا هاشم ما خرجت من الدنيا حتى قرنت اسمك بسم الله. شنو يقول يعني إلا حطيت اسمك بالإذان إلا طلعت. إيش قال له أمير المؤمنين؟ قال له أعمى الله بصيرتك كما أعمى بصرك، ألم تسمع قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك؟ مو هو اللي خلى، الله خلاه بالإذان. زين بالمناسبة ترى الإذان نص إلهي نزل به جبرائيل صلوات الله عليه، في لما أسري برسول الله يقول جمع لرسول الله كل الأنبياء والمرسلين، واسأل من أرسلنا قبلك من رسول، فكان يصلي بالنبيين صلاة جماعة وكان مؤذنه جبرائيل، وقال في إذانه حي على خير العمل. شاهدنا هسه بعد عندنا وقت شوي، أريد أذكر لك قصة ثانية في أذان رسول الله. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، طبعا نساء النبي أكثرهن فواضل أبدا، يعني لما تجي لهم أم سلمة امرأة عظيمة كريمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله أعطاها قارورة، قالها يا أم سلمة هذه القارورة إذا فاضت دما ملأها تراب أحمر، اللي في قضية التراب الأحمر، قالها إذا فاضت دما اعلمي أن ولد الحسين قتل. مش قد أمانة إذن لهذه المرأة. ولما أرادت أن تدخل تحت الكساء جذب الكساء من يدها، قالت له يا رسول الله أنا مو من أهل البيت، وسمعتك تقول اللهم هؤلاء آل بيتي وحامتي لحمهم لحمي دمهم، قال نعم ذولا أهل البيت ولكن أنت لا، هذا مفهوم خاص، ولكنك إلى خير. هاي بشرى إله. ماريا القبطية الوحيدة اللي ولدت لرسول الله عدا خديجة صلوات الله عليه، كان ولدها إبراهيم ابن رسول الله أيضا توفي. هذه المرأة حليمة خلوقة، وهي نصرانية قبطية، واضح أنه من الأقباط يعني من مصر، وإجت وأحسن حسن إسلامها. لما كان إلها ابن عام ابن جريح كذا يتواردون، هذه قضية ماشية عندهم أنه الرجل من قرائم يدق عليها الباب، شلون كيف إن شاء الله بخير وسلامة وعافية. شافوا يتوارد عليها بغض النظر عن منه اللي بدأ القضية، لكن القرآن يقول عصبة، والعصبة معناه شنو؟ جماعة، ونحن عصبة يعني احنا مجموعة أولاد يعقوب. وإذا يطشون الخبر يقولون يا جماعة هذا الرجل عنده علاقة ويا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أخطر ما يكون. إلى أن أرسل عليا في قصة طويلة، وإذا الرجل لا هو رجل ولا هو امرأة أصلا، هذا ابن عمها لا رجل ولا امرأة، حتى أنهم ادعوا أن إبراهيم يشبهه ولا يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. التفت إلى الكم الهائل اللي تحمله رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلى الآن يا سيدي والله يطعن في رسول الله إلى الآن. وإلا لما تسأل لك أي واحد تقول له أنت إذا مثلا جماعة يغنون وطراب تدخل بينهم وتقعد، يقول لا ما أقدر، هذا ما يناسب شأنيتي، ولكنه يصدق أن رسول الله كان يجلس في مجالس الطرب ويضرب الطاف وما شابه ذلك. إلى الآن هذه يحتاج أن تراجع هالنصوص هذه مراجعة من علماء المسلمين وتخرج لأن صارت مولانا موضع استهزاء من الآخرين. يعني هذا لما يقرأ قصة مثل ما رويت لك القصة الخاطئة، لما يسمعها واحد بعيد عن الإسلام، شو يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ شنو اللي الموقف اللي يتخذه من النبي صلى الله عليه وآله؟ هذا غير الألم الأعظم والأذى الأعظم لرسول الله. شنو الأذى الأعظم؟ يقول في معركة بني المصطلق، كانت معركة دامية، سقط فيها هواي من الرجال من الطرفين. بليلتها النبي جمع المسلمين، قالوا عندنا اجتماع، عندي وصايا أوصيكم. بالطبع ذيك الليلة لما يريد القائد يجمع جيشه في معركة عنده وصايا عسكرية، صح له لا؟ عنده خطة جديدة. لكن شوف الأهم اللي نقله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. قالوا له: هاي يا رسول الله. قال: إني فرط لكم. الفرط اللي يروحون قدام القافلة ينفرطون من القافلة، يروحون ينصبون الخيام، يحضرون الماء كذا، فيقول لهم: إني فرط لكم، أنا رايح ترى قدامكم إلى عالم الآخرة، فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين. قالوا له: ما الثقلان يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي. إذن هذا الحدث أهم من المعركة، وهو الحفاظ على ذول الاثنين، القرآن وأهل البيت. وشوف للقرآن الآن لا يعمل شيئا. نعم ثواب، نعم ممكن أن الإنسان يكتسب بعض المعلومات الظاهرية، ولكن القرآن نفسه الله يقول: ما فرطنا في الكتاب شيء، يعني كل شيء موجود بالقرآن الكريم، ولكن ما مدى استفادة الأمة من هذه الأسرار؟ لن تستفيد منها. تعرف ليش؟ لأن الثقل الثاني المحرر لمعانيها غير موجود. حتى في وجودهم ما أعطوا الأمة إلا القدر القليل. ليش؟ الأمة لا تستحق ذلك. أي أمة؟ مولانا اللي يصعد علي على المنبر يقول لهم: سلوني قبل أن تفقدوني. يقول له واحد يقول له: كم شعر في رأسي؟ وهذا السؤال المنطقي اللي يسأل هكذا رجل. أي أمة يقف الحسين بين ظهرانيهم في يوم عاشوراء؟ يقولهم: ألست ابن بنت نبيكم؟ أليس جعفر الطيار عمي؟ أليس قد قال في رسول الله وفي أخي هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ وإن صدقتموني فهو الحق، والله ما تعمدت الكذب، مذ علمت الله يمقت علي أهله، وإن كذبتموني فإن فيكم من سألتموه أجابكم عن ذلك. سألوا جابر بن عبد الله الأنصاري، فلان وفلان وفلان، أبو سعيد الخدري، كلهم ينبئونكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله. شنو كان جواب مولانا؟ المتكلم لهؤلاء الناطق الرسمي لأهل النار يقول له: لا أفقه ما تقول يا ابن فاطمة. تجاي تقول ما أفتهم كلامك. وشوف القساوة وين وصلت مولانا. قتلوا الرجال، قتلوا أشبه الناس برسول الله وهو علي الأكبر. اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فلقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله. لا وصلت القضية حتى للطفل الرضيع عبد الله. في ليلة العاشر التاسع الحسين جمع أصحابه وقالهم: اللي يريد يروح هذا الليل قد غشيكم، فاتخذوه جملا، فثبتوا. قالهم: إذن أنتم جميعا سوف تقتلون. ما يرجع بس ولد علي بن الحسين القاسم. قال له: عم أنت قلت بس علي بن الحسين يرجع، يعني أنا من الشهداء إن شاء الله. قام يسأل أبني: كيف تجد الموت دوني؟ يقول له: أنا ألذ من العسل يا عم. قال لزين: احنا شاهدنا مولانا. قال: لتقتل انت ويقتل عبد الله الرضيع. متى خبر مولانا؟ التاسع. القاسم هاشم انتفض. قال عام يدخلون إلى المخيم إلى خيم النساء ويقتلون الرضيع. قال لا بني أنا أحمله إليهم. فعلا يوم العاشر بعد مقتل بني هاشم لم يبق إلا جنديان عند الحسين، أبو فاضل وعبد الله الرضيع. أخذ عبد الله الرضيع وتوجه إلى القوم، يقولون أول مرة يمشي على قدميه. كان إذا يخرج للقتال يصعد المهر الفرس، إذا يخرج للوعظ يصعد الناقة. هاي المرة جاء ماشيا على قدميه وتحت ردائه شيء يظلل له عن حرارة الشمس. وقف عند الميمنة الميسر تكلما بكلام لم يفهمه الجميع حتى صار عند القلب، فاشرأبت الأعناق نحو سيد الشهداء، رفع صوته وإذا به أخرج رضيعا من تحت ردائه، نادى يا لله ما الخطب الفظيع، نبئوني أنا المخطئ أم هذا الرضيع، لاحظوه فعليه شبه الهاد الشفيع. صار لغط بين العسكر. اسمع الآن، ناس تقول إن كان ذنب للكبار ما ذنب الصغار، الآخرون يقولون لا تبقوا لأهل هذا البيت باقية. نادى عمر بن سعد حرملة اقطع نزاع القوم، يقول جعلت السهم في كبد القوس أتأمل الطفل أين أرميه. المختار يقول لزين ما عندك رقة ما عندك رحمة، شلون رضيع وذبحته؟ قال إي والله رق قلبي لما ذبحته أخرج يديه من قماطه تعلق برقبة أبيه الحسين. يقول رميته ذبحته من الوريد إلى الوريد، تلقح سيان دم الطفل بيدا بيدا، يا إشحال الذبحة وبحضن أولاد، ما لو ملك كفة من وريد وذب الاسم وللقاع مارد، وانا ابني ما اتم للحزن نصب، وانا ابني شدهني حرملة بسهم، وانا ابني الطفل عاد يفطمونه، وانا ابني انفطم يا ناس بسهم المنية. زين مولانا الان وين يرجع به الحسين؟ الام اذا شافت ابنها مذبوح بهذه الطريقة تتحمل المنظار؟ راح الخيمة زينب، وقف أزاء الخيمة، صاح أخي زينب، قالت بلى أبو عبد الله، رجعت الرضيع سقوهما أن هؤلاء القوم؟ قالها أخي اخرجي من الخيمة وانظري. طلت برأسها رأته مذبوحا من الوريد، وعلي حسين الطفل غند غطين، مالي قلب مذبوح صدلي، وشوف الذبيح يوما يا ادري، والله هذا الخفت من طحت بي، زين أم مولانا متى شافت؟ ما شافت، لأن الحسين أخذ أرسله إلى خيمة الشهداء. متى طلعت لليلة 11 افتقدتها زينب بين النساء، فخرجت للبحث عنها، وصلت إلى خيمة الشهداء وإذا بها تسمع عتاب الأم إلى ولدها: يا ابني الشنيت بالظلمة لالي، خذ السلوت وظليت سالي، أغيز بالمهد والمهد خالي. طلت برأسها، شلون شافتها مولانا مخلي طفلها في حجرها تدني منه صدرها، تقول له اشرب يا نور عيني صدري أوجعني، ولي يا ابني عبد الله مردنك لاي من كثر الونين عليك وبجاي، شنو السبب يا نور عيناي سقوك بسهم لما ردت ماي، والله سقاك بسهم لما ردت ماي، رزاياكم يا لبيت محمدين. أغصل ذكراهن بالمنهل العليم. إلهنا وسيدنا ومولانا، نسألك اللهم بحقك عليك يا الله، اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، والذابين عنه، والمستشهدين بين يديه. اللهم ثبتنا على دينك ما أحييتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ندعو دعاء اليوم 11 إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم حبب إلينا فيه الإحسان، وكره إلينا فيه الفسوق والعصيان، وحرم علينا فيه السخط والنيران، بعونك يا غياث المستغيثين. اللهم لا تبقي لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيت. إخوتي الحاضرين السامعين، اللهم حرم وجهي ووجوههم على النار يا رب، اكتبنا اللهم من عتقائك من النار. لا يمضي هذا الشهر الكريم وتنصرم أيامه إلا وغفرت لنا من ذنوبنا ما تقدم وما تأخر. يا من أنت أنت، يا من هو هو، يا لا هو إلا هو، سبحانك إني كنت من الظالمين. ارحم أمواتنا برحمتك الواسعة، سيما المؤسسين لهذا المكان، أموات خدمة المكان، أموات الحاضرين، لأموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.